أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن المشاكلة على قسمين، لأن ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، إما أن يكون ذلك الذكر لأجل الوقوع في صحبة الغير صحبة تحقيقية بأن يذكر ويصرح بلفظ المجاور في الرتبة السابقة، أو أن يكون ذكرا لوقوعه في صحبة غيره صحبة تقديرية بأن يكون السياق الكلام السابق دالا على ذلك الشيء حتى صار في قوة الموجود، فصار يصدق عليه أنه مجاور للمعنى المراد، فيؤتى بالمعنى المراد حينئذ بلفظ ذلك المجاور. وذلك كما في قوله تعالى: آمنا بالله، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله، إلى أن تصل الآيات إلى قوله تعالى: صبغة الله. وحاصل هذه الآيات: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قوله تعالى صبغة الله، هذا تأكيد لأول كلمة في الآية الأولى: قولوا آمنا بالله، أي آمنا بالله، وتريد أن تؤكد إيمانك بالله فتقول صبغة الله. بيان ذلك أن الإيمان يطهر النفوس، فإذا كان الإيمان بالله مطهرا للنفوس فهو بحيث يستلزم التطهير ويتضمنه. فقولهم أو قولنا آمنا بالله، أي إننا قد تطهرنا بإيماننا، ثم أكد ذلك التطهر بقوله تعالى فيما بعد صبغة الله. وقضية ذلك أن النصارى كانوا يستعملون ماء أصفر يسمونه ماء المعمودية، فإذا أرادوا أن يطهروا إنسانا ويدخلوه إلى دين النصرانية كانوا يغمسونه في ذلك الماء الأصفر، فيقال إنه قد صبغ بهذا الماء الأصفر الذي هو ماء المعمودية. فعند النصارى التطهر إنما يكون بالغمس في الماء الأصفر، والغمس في الماء الأصفر يسمى صبغا، تمام؟ ثم صارت كلمة الصبغ تستعار من أجل التطهير، فصار قوله تعالى صبغة الله أي تطهير الله، والتطهير هذا مستبطن ومتضمن في قوله تعالى آمنا بالله، لأن الإيمان مطهر للنفوس. فصار قوله تعالى آمنا بالله أي طهرنا الله تطهيرا. ولذلك صح في ولذلك من الناحية الإعرابية نحن نعرب صبغة الله، نعربها بالتطهير. النار هو توكيد لأي شيء، لقوله تعالى آمنا بالله. جيد. أو مفعول مطلق لفعل محذوف على تقدير طهرنا الله تطهيرا، صبغة الله. جيد. كيف كان؟ إذن فلما كان التطهير عند النصارى بالصبغ، وكان عند النصارى أن الإيمان أو الدخول إلى النصرانية متوقف على الانغماس في ذلك الماء الأصفر، فحينئذ الإيمان بالله عند النصارى موقوف على الصبغ. تمام؟ وإذا كان الخطاب ها هنا خطاب المسلمين مع النصارى، قولوا آمنا، يعني أيها المسلمون قولوا للنصارى نحن آمنا بالله، وهذا يوجد في أذهانهم أنهم قد صبغوا بصبغة، إلا أن الصبغة التي أنزلت علينا هي صبغة الله لا كصبغتكم. فقوله تعالى آمنا بالله مع كون الخطاب متوجها إلى النصارى، يعني الخطاب متوجه إلى المسلمين أن يا أيها المسلمون قولوا للنصارى آمنا، وهذا يحدث في أذهان النصارى أن هناك صبغة. جيد. فقال صبغة الله، وأراد من الصبغة هنا ليس الصبغ، إذ لا يوجد ماء أصفر أو أحمر ينغمس فيه الإنسان المؤمن، فقد استعمل لفظ الصبغ في قوله تعالى صبغة الله، وأراد منها التطهر من الذنوب. جيد. فقد استعم جاء بالمعنى بلفظ لم يوضع لذلك المعنى، لوقوع ذلك المعنى في مجاورة لفظ آخر، مجاورة تقديرية لا تحقيقية. فإننا لما كنا مأمورين بالقول آمنا بالله، جيد، فإن إيماننا بالله يوجب التطهير، والتطهير يكون بالانغماس في لغة النصارى وعقيدتهم، أي في الصبغ، فأحدث ذلك تقديرا للصبغ، فجيء بعد ذلك بالسب قوله صبغة الله مستعملة في غير ما وضع لا، لعلاقة مجاورة بين المعنى المراد وهو التطهر من الذنوب، وبين لفظ الصبغ المقدر في الآيات السابقة. صارت واضح المشاكل حينئذ أو لا؟ جيد. إذن قولوا آمنا هذا يستلزم التطهر، لأن الإيمان يطهر النفوس ويدخل المذنب تحت رحمة الله، ولكنه عند النصارى موقوف على الانغماس في الماء الأصفر، يعني موقوف على الصبغ. جيد. فصار في الخطاب في خطاب المسلم مع النصراني ما يوجب تقدير الصبغ، ولكن الصبغة هنا صبغة الله أي التطهير، وليس صبغا حقيقيا، لا يوجد لا يوجد ماء ملون في المسألة، لا يوجد ماء أساسا في المسألة. التفت، هذا إذا كان الخطاب متوجها إلى المسلمين أن يقولوا ذلك للنصارى، وأما إذا كان الخطاب متوجها إلى الكفار، يعني يا أيها الكافرون قولوا آمنا بالله، فتكون دعوة إلى الإسلام، فيكون المعنى أننا هذه الصبغة هي صبغة الله، صبغة لا كصبغتكم، وتطهيرا لا كتطهيركم. جيد. مش الصبغة المعروفة اللي هي الصبغة في الماء الأصفر، لا، طهرنا الله تطهيرا لا كتطهيركم. جيد. لا بالماء، مش الماء الأصفر، لأن الكفار لا ينغمسون تحت الماء الأصفر. يعني إذا كان الخطاب متجها إلى إذا كان الأمر شوف قولوا آمنا بالله، إذا كان هذا الخطاب متوجها إلى المسلم، يعني يا أيها المسلمون قولوا للنصارى آمنا، وحينئذ طهرنا الله تطهيرا لا كتطهيركم، وهو الصبغ الأصفر أو الماء الأصفر. وماذا كان الخطاب متوجها إلى الكفار، وكان هذا دعوة منه تعالى للكفار لأن يسلموا، يعني يا أيها الكفار أسلموا وآمنوا وقولوا آمنا بالله وطهرنا الله تطهيرا لا كتطهيرنا. وأنا الكافر الذي أريد أن أقول آمنت بالله، آمنت بالله وتطهرت به تطهيرا لا كتطهيري، يعني لا كالطريقة العادية في التطهير وهي إراقة الماء على الشيء، جيد، وصبغني الله صبغة لا كما أصبغوا الأشياء. واضح؟ قال ومنه أي ومن المعنوي المشاكر، لم نقرأ نحن بعدها، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه، أي ذلك الشيء يعني لوقوع المعنى. شوف فاللزوم بين المعنى يعني معنى اللفظ المتجوز عنه وبين نفس اللفظ المتجوز به، لا بين معنى اللفظ المتجوز عنه ومعنى اللفظ المتجوز به. قال لوقوعه أي ذلك الشيء في صحبته، أي ذلك الغير، ذلك اللفظ يعني، تمام، تحقيقا أو تقديرا، أي وقوعا محققا أو مقدرا، احترز عن أن يكون التحقيق والتقدير متعلقا بالذكر. فالأول نحو قوله قالوا اقترح شيئا من اقترحت عليه شيئا. التفت، الاقتراح له معنيان في اللغة. المعنى الأول اقترح الشيء إذا طلبه من غير تأمل وتفكر وروية ولم يدرس احتمالية وجوده، جيد، طلبه على نحو التحكم، أريد ذلك حتى لو لم يكن المقام مقام ذلك، مقام إرادة ذلك الأمر. إذن فالاقتراح بمعنى الأول بمعنى الطلب، وأما الاقتراح بمعنى الثاني فهو بمعنى الإبداع، والإبداع إيجاد شيء وابتداعه. إذن فالاقتراح تارة يكون بمعنى طلب الشيء من غير روية، وتارة يكون عبارة عن إيجاد الشيء بشكل بديع. ومن الواضح أن الاقتراح هنا ليس بمعنى الإيجاد والإبداع، إذ لا معنى حينئذ لقولهم بعد ذلك نجد لك طبخه، إذ الفرد اقترح شيئا أي اذكر لنا ذلك الشيء الذي تريد أن توجده فنحن نوجده لك، جيد، وليس المعنى حينئذ أوجد ذلك الشيء، لأنه إذا أوجده لم يعد معنى لأن يطبخونه. طيب، فإن قلت ولكن لما لا نفسر الاقتراح بأنه بمعنى الإيجاد والمراد أوجد أصل المطبوخ ونحن نطبخه لك، يعني جبنا ائتي لنا بحاجيات ذلك المطبوخ ونحن نعده لك. قلت هذا بعيد في مقام العطية والفرق، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه إلى آخره كيف كان. طيب، قالوا اقترح شيئا من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه، شوف سألته، إذا فسرها بالطلب لا بالإيجاد، من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم، وجعله من اقترح الشيء ابتدعه غير مناسب على ما لا يخفى. نجد مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجابة، وهي تحسين الشيء لك، نجد لك طبخه، قلت اطبخوا أو اطبخوا لي جبة وقميص، أي خيطوا، وذكر خياطة أو وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. ونحوه قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي. شوف تعلم ما في نفسي، هذا خطاب العبد إلى ربي، ثم قال ولا أعلم ما في نفسك. طبعا هنا المشاكلة يعني أطلق النفس على الذات، هذه المشاكلة بناء على أن النفس مختصة بالحوادث بالأجسام الحادثة أو بالذوات التي تقبل الموت كما قيل. وأما إذا كانت بحيث تستعمل على مطلق الذات أو الذوات العالمة، مطلق الذات العالمة، فيسمى ذلك، فتسمى ذات الإلهية نفسا من دون تجاوز في المقام. كيف كان؟ قال: والثاني وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا، نحو قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله صبغة الله بعد آيتين تقريبا: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو أي قوله صبغة الله مصدر صبغة، جيد، مصدر لأنه فعل من صبغة، كالجلسة من جلس، يقال جلس جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. مؤكد لآمنا بالله أي تطهير الله، آمنا بالله يعني تطهرنا، لأن الإيمان مطهر، لأن الإيمان يطهر النفوس. الآن التفت هو في مقام بيان كونه مؤكدا، يعني كيف كان مؤكدا؟ لأن الإيمان بالله، لأن الإيمان لما كان يطهر النفوس، فقولنا آمنا بالله أي تطهرنا به، فصار الإيمان مستبطنا للتطهير كمعنى تأسيسي، فأكد بعد ذلك بقوله تعالى صبغة الله، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين. يكون آمنا يعني يكون هذا الفعل آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون الجملة. جيد، مرة معنا في الألفية أن التأكيد قد يكون تأكيدا لمضمون الجملة، مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله، ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا.
ما أشار المصنف
كيف؟ نعم، ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه الصبغ، يعبر عنه بالصبغ تقديرا. كيف أشار؟ بقوله، يعني الآن شرع في بيان الشاهد وهي المشاكلة، تمام؟ قال: والأصل فيه هن بقوله، مش قوله، يا هذا الذي أوقعنا بقوله، نحن عندنا قوله، هذا الذي أوقعنا في الوهم. طيب، يعني أشار إلى هذه المشاكلة وإلى وقوع تطهير الله بلفظ غيره وهي الصبغ، جيد، بقوله والأصل فيه، أي في هذا المعنى، يعني قضية هذا الاستعمال من ولدت من النصارى. قال: وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ، أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه ماء المعمودية، ويقولون إنه، أي الغمس في ذلك الماء، تطهير لهم. فلما استبطن الإيمان بالله التطهير، وكان التطهير عند النصارى مقترنا في خيالهم مع الصبغ بالماء الأصفر، صار كأن لفظ الصبغ قد ذكر في الكلام السابق، فجيء بعد ذلك بلفظ الصبغ وأريد منه التطهير للمجاورة. ويقولون إنه، أي الغمس في ذلك الماء، تطهير لهم، فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقا. فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا. التفت، هذا إذا كان الخطاب في قوله قولوا آمنا بالله للكافرين، وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا للنصارى، جيد، صبغنا الله تعالى بالإيمان صبغة ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى، فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى. وين هي صبغة النصارى؟ قال: تقديرا بهذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر، وإن لم يذكر ذلك فضلاً. هذا تمام الكلام في المشاكلة. يقع الكلام في المحسن الخامس إن جعلنا المقابلة تحت الطباق، جيد، وهي المزاوجة. والمزاوجة قبل أن نتعرض إلى تعريف المادة. المزاوجة بحسب ما يراه الشارح هي أن تحدث زواجا ومداخلة بين شيئين، هذا هو المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فهي أن توجد، أن تقف على معنى في الشرط ثم تقف على معنى آخر في الجزاء ثم تحدث مزاوجة بين هذا المعنى الموجود في الشرط والمعنى الآخر المغاير الموجود وين؟ في الجزاء، بأن ترتب على كل واحد من المعنيين ما ترتبه على الآخر. فالمزاوجة عند الشارح هي أن تقف على معنى كائن في حيز الشرط وعلى معنى آخر كائن وين؟ في حيز الجزاء. وإذ كان أحدهما في حيز الشرط والآخر في حيز الجزاء فبينهما بون وتباعد، فتوجد مزاوجة بينهما بأن ترتب على ذلك المأخوذ في الشرط نفس الذي ترتبه وين؟ على المأخوذ وين؟ في الجزاء. كما في قول البحتري وهو يشكو هجر سعاد له: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. شوف الشاعر ماذا يريد أن يقول: إن الناهي عندما نهاني عن حبها ترتب على نهيه عن حبها أو على نهي عن حبها أنت مادى بي الشوق والحب، فازددت حبا له، لأن كل ما يقع عليه المنع تشتاق وتطوق النفس إليه، ولذا قيل إن الممنوع مرغوب. جيد، فإن الناهي عندما نهاني عن حبها فترتب على ذلك لجاج وهو التمادي، ولكن لجاج ما هو متعلقه؟ فلج بي الهوى فتماديت، ترتب على نهيه عن حب أو نهيه لي عن حبها أن تمادى بي الهوى، ولكن فإذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى. شوف، أصاخت إلى الواشي، أصاخت يعني استمعت، عندما نهاني الناهي عن حبي سعاد ازداد بي الهوى، ولكن سعادا قد استمعت إلى الواشي الذي أوهمها بأنني قد تركت حبها فلج بها، فلج بها الهجر فتمادى بها الهجر. التفت، فهنا قد أخذ معنى نهي الناهي، نهي هذا في الشرط، وأخذ معنى آخر وين؟ في الجزاء، وهو الإصاخة يعني الاستماع، ثم رتب على كل واحد منهما عين ما رتبه على الآخر وهو اللجاج، فإنه عندما نهاني ترتب على ذلك لجاج ولكنه لجاج الهوى، وعندما أصاخت إلى الواشي ترتب على ذلك عين ما ترتب على الأول وهو لجاج ولكنه لجاج، لجاج الهاجر وليس لجاجا الهوى. تمام. وكذا قول البحتري يصف، شوف، فرسانا هبت لتأخذ بثأرها من أقربائها القتل. التفت، فهي لجهة أنها، لجهة أن هذه الفرسان تريد أن تأخذ بالثأر فهي تريد إراقة الدماء، ولجهة أنها تريد أن تأخذ بالثأر ممن؟ من أقربائها، لأن القاتل من ذوي القربة، فهذا مقام مقام عاطفة وبكاء ودموع. فقال: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. يعني إن هذه الفرسان عندما تحترب، أي عندما تحارب وتقتل في سبيل ثأرها، فإن في نفس ذلك الوقت سوف تتذكر أقرباءها الذين تقتلهم وسوف تفيض دموعها. فهذا الفارس وضعه بين أمرين كلاهما أمر من الآخر، وهو أنه لجهة أنه لا بد أن يثأر لمقتوله فهو مستعد لكي يريق دماءه، جيد، وهذا مقام بطش، جيد، ومقام استسهال لذهاب النفس، وهو في نفس ذلك وفي نفس الوقت يقاتل أناسا هم من ذوي القربة، وهذا المقام يقتضي إفاضة الدموع والعاطفة والحزن. طيب، فقد أخذ في الشرط، في مقام الشرط معنى هو الاحتراب يعني المحاربة، فرتب عليه إفاضة وهي إفاضة الدماء، إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها. ثم أخذ في مقام الجزاء معنى آخر وهو التذكر، ورتب عليه نفس ما رتبه على الأول. وأي شيء هو الذي رتبه على الأول؟ هو إفاضة أيضا، ولكن إفاضة تعلقت بالدموع. فقد أخذ معنيين، معنى في الشرط ومعنى في الجزاء. شوف، فالمعنيان إنما صارا معنيين بسبب الجمع بين المعنى الذي في الشرط والمعنى الذي في الجزاء. فهو أن تأخذ معنى في الشرط وآخر في الجزاء فيصير المجموع معنيين. نؤكد لأنه سيأتي أن هناك فهم آخر، أن هناك فهما آخر، تمام؟ إذن فتأخذ معنى في الشرط ثم تأخذ معنى في الجزاء ثم ترتب على ما على المعنى الذي في الشرط عينما ترتبه على المعنى الذي في الجزاء، فإنه قد رتب الإفاضة على الاحتراب ورتبها بعينه على التذكر، ولكن الإفاضة الأولى هي إفاضة للدماء والثانية هي إفاضة للدموع. ومن المزاوجة مثلا ما لو قلنا هكذا: كلما، شوف يوجد شرط، كلما زرتك فأبديت توددا، رددتني فأبديت تبغضا، تمام؟ كلما زرتك أخذ معنى الزيارة، وفي الجزاء أخذ معنى الرد، فرتب على الزيارة إبداء ولكنه إبداء التودد، ورتب على الرد هنا الإبداء ولكن إبداء الود، نعم، وأخذ معنى في الجزاء وهو الرد، ورتب عليه إبداء ولكن جعل متعلقه التبغض. صار واضح أولا؟ تمام، جيد. هذا عند الشارح، وقد ذكر أن هذا المعنى للمزاوجة قد أخذه من كلام السلف. وأما الماتن فقد عرف المزاوجة بتعريف يبدو منه خلاف الذي ذكرناه، فقال المشاكلة، قال المزاوجة، شوف نقرأ كلام الماتن فقط، وهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. ظاهر هذه العبارة هي أن المزاوجة هي أن يأخذ الآخذ معنيين من الشرط ومعنيين من الجزاء ثم يزاوج بينهما. شوف، قال هي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. فإن هذه العبارة يمكن حملها على أن نأخذ معنيين من الشرط ثم نأخذ معنيين آخرين في الجزاء فيصير المجموع أربعة، ثم نحدث مزاوجة بينهما. فاعترض على هذا الظهور الشارح بأن قولنا مثلا إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه، هنا يوجد أربع معاني ولم تحدث المزاوجة. شوف، إذا جاءني زيد هذا المعنى الأول، فسلم علي هذا المعنى الثاني، هذا كله في حيز الشرط. جيد، أجلسته هذا هو جواب الشرط، جيد، وهو معنى ثالث، وأنعمت عليه. قال هذا يصدق عليه أنك قد جمعت بين أربعة معاني، أخذت اثنين في الشرط واثنين في الجزاء، ومع ذلك لا يوجد مزاوجة ولا يوجد أي حسن معنوي في ذلك. واضح صار؟ طيب، وهذا الذي جاء به الشارح من الاعتراض على تفسير عبارة الماتن بهذا التعبير في غاية الوضوح وفي غاية الدقة. ولكن الأقرب في المقام أن نفسر المزاوجة بطريقة ثالثة غير التي ذكرها الماتن وغير التي ذكرها الشارح أيضا. الآن شوف في قول الشاعر: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها لهجة. الشارح كيف جعل المزاوجة؟ قال: إنك قد أوجدت مزاوجة بين النهي وبين الإصاخة بأن رتبت على النهي ما رتبته على الإصاخة، ولكن يمكن أن نجعل المزاوجة بين الهجر وبين الهوى بأن جعلنا متعلقهما واحدا وهو اللجاج، فنقول قد أخذنا الهوى فجعلناه على نحو اللجاج يعني على نحو التمادي، وأخذنا الهجر الذي هو صادر من الخصم ومن الطرف الآخر فجعلناه بالدرجة الواحدة معه، إشارة إلى أن المتضادين على درجة واحدة من التضاد، فهما في عين تضادهما وقمة تنافرهما متفقان ومتوافقان على تضادهما، فبينهما نحو توافق، وبهذا صار في البيت حسن معنوي، شار إلى أن المتحابين عند إنما يتحابان لأن أحدهما يوائم الآخر، فعند عداوتهما تكون العداوة منهما بدرجة واحدة، فللعداوة منشأ هو تحابهما. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن المزاوجة بين الإصاخة وبين النهي، الإصاخة من واد والنهي من واد آخر فلا تناسب بينهما، جيد، فهما متغايران ولكنهما ليسا متنافرين حتى نحتاج إلى هذه المزاوجة. وأما إذا قلنا إن المزاوجة بين الهوى وبين الهاجر، فإن الهوى هو الرغبة إلى الحبيب والهاجر هو الرغبة عنه، وبينهما تمام التنافر، جيد، فنحدث مزاوجة بينهما لنشير إلى أنهما على تضادهما وغاية تنافرهما هما في درجة واحدة من التنافر، جيد، فهما في عين تضادهما متوافقان وإن كان توافقهما على بقاء تضادهما، وفي هذا من الحسن المعنوي ما لا يخفى. جيد، قال: ومنه أي ومن المعنوية المزاوجة، وهو أن يزاوج، اتفقت، هي أن يزاوج. لماذا؟ هي أن يزاوج طبعا، جيد، إذا أردنا أن نبنيها للمعلوم نقول يزاوج والفاعل مستتر وإن لم يتقدم له ذكر ولكنه معلوم من قرينة الحال، أي أن يزاوج المتكلم، تمام، ولكنه قال وهي أن يزاوج أي توقع المزاوجة، ولذلك فسرها بهذا التفسير، أي توقع المزاوجة، فعلم أنه أرادها مبنية للمجهول وعلل ذلك بأن يعني طبعا يعني بسبب أنه رأى أن الفاعل غير مذكورا وهو أن يزاوج، فلا يجوز إرجاع الضمير يعني على غير مذكورا لفظا أو تقدير، وهو أن يزاوج أي توقع، أي أن توقع المزاوجة على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر أو إلى الظرف، أعني قوله بين معنيين في الشرط والجزاء، والمعنى يجعل معنيان بدليل أنه رفع معنيان على أنها نائب فاعل، ولو قال يجعل لقال معنيين، والمعنى يجعل معنيان. وليش قال والمعنى؟ لأن عبارة الماتن توهم خلاف ذلك، توهم أن المزاوجة هي أن تجمع بين أربعة معاني، قال يجعل معنيان واقعان في الشرط أحدهما والجزاء مزدوجين، يعني أن يجعل معنيان حال كونهما مزدوجين في أن يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر، أو في أن يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر، كقوله إذا ما نهى الناهي ومنعني عن حبها فلج بي الهوى، أي لزمني ذلك الهوى، أصاخت إلى الواشي أي استمعت إلى النمام الذي يشي حديثه ويزينه وصدقته فيما افترى علي فلج بها الهجر، يعني هو فكر حرف جر على فكرة، مش هيك؟ فلج فيما افترى علي مش على، تمام؟ فلج بها الهجر، زاوج بين نهي الناهي وإصاختها، شوف كيف جعل المزاوجة بين النهي وبين الإصاخة، إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شيئا. حقيقة لا نحتاج إلى المزاوجة بين الإصاخة وبين النهي، لأن كل واحد منهما من واد مختلف، وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن يجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، كما جمع في الشرط بين نهي الناهي ولجاج الهوى، ثم جمع في الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر. قالوا هذا ليس، يعني قد فسرت، يعني قد تفسر المزاوجة بأن شو، بأن تجعل المعنى الواحد الواحد زوجا، فأنت تأتي بمعنيين معنيين، ففي الشرط تأتي بمعنيين وفي الجزاء تأتي بمعنيين حتى تحقق الزوجية، تمام؟ لا، المراد من المزاوجة هي الارتباط، تمام؟ بأن تأخذ معنى في الشرط ومعنى في الجزاء، ولكن لا نوافق الشارح على أن المعنى هو الإصاخة في أحدهما والنهي في الآخر، هذا لا يحتاج إلى إيجاد ارتباط بينهم، لا يحتاج إلى إيجاد ارتباط بين متضادين، والتضاد إنما هو بين الهجر وبين الهوى. طيب، قال وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم علي، هوتنا أجلست وأنعمت عليه، وهوتنا، تمام؟ وما ذكرنا هو المأخوذ من كلام السلف.
ما نطلع فكم البعض؟
المحسن السادس العكس. يأتي توضيحه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الصلاة يعني ولا.